بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال: يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وتقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400 وأن الشجرة كانت سمرة بعرض الحديبية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذا الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. قال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. ومعناها أن الشجرة ما تعين مكانها بعد ذلك. وقوله تعالى: فعلم، علم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. أنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما جرى الله أجر الله على أيديهم من الصلح بينه وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلدان. هذا تعميم الفتح أنه عام. والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة ضعيف قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال بين سلم الأكوع قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة. نزل روح القدس قال: فأثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. فذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فبايع لعثمان رضي الله عنه بإحدى يديه على الأخرى. قال الناس: هنيئا لابن عفان طواف بالبيت ونحن ها هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. وموسى بن عبيدة ضعيف، هذا ضعيف، هذا السند ضعيف. وقوله في هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين، فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهي صفة مجمع عليها عند السلف رضوان الله عليهم. حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام وآخرون غير شيخ الإسلام، قال: اتفقت كلمة السلف على نعت الله تعالى بالصفات الاختيارية وقيام أفعاله به على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وفي ذلك يقول الإمام حرب الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما، وذكر معها من الآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم، ما ذكر باب القول في المذهب. هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها. وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. ومذهب أحمد وإسحاق وإبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم. ثم ذكر جملة من الاعتقاد إلى أن قال: والله تعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، يفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب. وساق الدارمي الآيات الدالة على صفة الله الفعلية كالحب والسخط والكره والغضب والأسف والانتقام والرضا، ثم قال: فهذا الناطق من كتاب الله يستغني فيه بظاهر التنزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة غير غيرها غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء. وممن حكى الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، حيث يقول: أجمعوا على أنه يرضى عن الطائعين له، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم. وهكذا أبو نصر السيزي قال: فأئمتنا كسفيان ومالك وسفيان بن عيينة وحماد وحماد بن زيد وعبد حماد بن سلم وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، من خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. وكذا أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث حكى الإجماع، وغير واحد من أهل العلم كما نقله في هذا الموضع 444 وبعدها مسائل العقدية. والطحاوي يقول: الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: وكذلك يقولون، أي الإثبات في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وورد بها الأخبار الصاحبة وردت بها الأخبار الصحاح: السمع والبصر والعين والرضا والسخط والحياة. وقال شارح الطحاوية تحت هذه الفقرة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من وراء. ذكر الأدلة من القرآن والسنة على صفة الرضا، ثم قال: وعارض هؤلاء من الصفاتية من كلاب ومن وافق قالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، إلى آخر الحديث. وحديث أبي سعيد: هل رضيتم؟ فيقول: ما لن نرضى وقد أعطيتنا ما لم يطيع أحدا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانه لا يتعقبوا سخط. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إنما يجعلون الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، ويجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محل الحوادث، هذا لحد قولهم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محل الأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال لا تسمى حوادث كما سميت بذلك صفات ولم تسمى أعراضا. وتقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، يعني هذا الرد على الكلابية ومن قال بقولهم من نفي الصفات في نفي الصفات أنهم خالفوا إجماع الأمة. لقد رضي الله عن المؤمنين لفظ عام يراد به الخاص، عن المؤمنين يعني أهل الحديبية، المقصود بهم عند أهل العلم أهل الحديبية، يعنى بهم ذلك بنص قوله: يبايعونك تحت الشجرة. وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان لهذا السبب، لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين، فسميت بيعة الرضوان. وسبب هذه البيعة تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان يبلغ قريشا أنه إنما جاء للعمرة لم يأتي لقتالهم، بلغه أنهم قتلوه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قتالهم. والصواب أنه إنما بايعهم على أن لا يفروا، وقد جاء بلفظ أنه بايعهم على الموت، إنما ذلك فهم من لازم أن لا يفروا أنه للموت، أما بالنص فلم يبايعهم على الموت. وكانت هذه البيعة في الحديبية كما سبق بلا خلاف، وهي في سنة 6 شهر ذي القعدة بلا خلاف، ذي القعدة سنة 6 بلا خلاف. والحديبية بئر، الحديبية بئر في ذلك المكان، سمي المكان به كما في البخاري 3577، تقدم أن ذكره البخاري أن البراء يقول: كان الحديبية بئر وذكرها. والشجرة المذكورة سمرة، يا أهل السمرة يا أهل الشجرة في الصحيح. وتلك الشجرة أزيلت بعد عام كما في تفسير ابن كثير، ودليلهما في البخاري 2958 4162 ونحوها أنها أزيلت الشجرة حتى ما أحد عرف موطنها، سدًّا لذريعة الاعتقادات فيها وفي ذلك الموضع. وكل أهل الحديبية بايعوا 1399، الصحيح هم 1400، فبايع منهم 1399 ولم يبايع واحد منهم وهو الأشعث، وهو الجد بن قيس، يعني الجد بن قيس كما في مسلم 1856 الجد بن قيس. أما عثمان فكان غائبا وبايع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري 3668. انظرنا صحيح البخاري 2731. وصيغة الصلح في البخاري يذكرها ذكرها البخاري 2731 طريقته، بعضه في مسلم 1784. وقد تقدم ذكر أدلة فضل أهل الشجرة، ومن ذلك أن الله عز وجل قال طلع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة التي هي بيعة الرضوان، وفضائلهم كثيرة. وقد اختلف العلماء أيهم أفضل، في الأفضل بعد أهل بدر، هل أهل أحد أم أهل بيعة الرضوان؟ قيل أهل أحد مقدم على أهل بيعة الرضوان، وهذا قول الجمهور. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم باب 44 في الفضائل قبل حديث 2381 أصحابنا يعني الشافعية مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وهذا لا شك فيه، وفضلهم على ترتيبهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، وخلافتهم على ترتيبهم على الترتيب. ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة المبشرون بالجنة، أبو عبيدة وسعد وسعيد بن زيد إلى آخر العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. انتهى من شرح مسلم تحت الرقم الباب المذكور. وقال ابن كثير في النوع 39 واختصار عمر الحديث، وهكذا أيضا الكلام عليه في تذيب الراوي لأن هذا يختص بفضل الصحابة. بعد أن ذكر الخلفاء قال ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وقال أبو الثناء محمود الألوسي أفضلهم الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. وقال بعضهم أفضل الصحابة أهل الحديبية، وأفضلهم أهل أحد، وأفضلهم أهل بدر، وأفضلهم العشرة، وأفضلهم الخلفاء، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، يعني إلى هذا الترتيب، يعني بعضهم قدم أهل الحديبية على أهل بدر، وهذا فيه نظر. أفضل الصحابة أهل الحديبية لأصحاب بيعة الرضوان وأهل أحد، وأفضلهم أهل بدر وإلى آخره. قال حافظ حكمي في إعلام السنة المنثورة في 200 سؤال جوابها أفضلهم السابقون الأولون المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من اتفق من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى قوله وكلا وعد الله الحسنى. أما السفارين فرجح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، قال بعد ذكر الخلفاء وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، يعني جعل أهل الشجرة بعد أهل بدر المقدمين على أهل أحد. ثم نقل الخلاف قال وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، واستدل السفارين على هذا بقوله قال لأن الله تعالى قال في أهل بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثبتهم قريبا، وقال في أهل غزوة أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان العظيم كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، وفي الآية الأخرى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، فوصفهم في الموضعين بالعفو، ووصف أهل بيعة الرضا وهو أعلى وأسنى، أهل البيعة بالرضا وهو أعلى وأسنى وأفضل من العفو. استدل بأن أولئك موصوفهم بالرضا الله عنهم، وهؤلاء عفى عنهم، والرضا أفضل من العفو، حتى إن الله يقول ورضوان من الله أكبر، ففضلوا الرضوان رضوان الله عز وجل على النظر إلى وجهه وإلى سائر نعيم الجنة وعلى سائر نعيم الجنة. وسلك على هذا على ما رجحه السفاريني رحمه الله، ابن عثيمين في شرح السفارينية تبعه على هذا مستدلا بما استدل به بعد أن ذكر الخلاف، قال ولهذا رجح بعضه. وإذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان، فإما أن أهل بيعة الرضوان أكثر عددا، حيث أن أهل بيعة الرضوان 1400 نفر، أما أهل أحد فنحو 700 نفر، النصف منهم يعني، لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في بيعة الرضوان. ولهذا رجح بعض العلماء أهل أحد، أي البلاء اللي حصل لهم، على أهل بيعة الرضوان. ولكن الذي يظهر القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا، ذكر الآية، أما أهل أحد استحقوا العفو. وفرق بين هذا وهذا، الحاصل أن غزوة أحد قد حصل فيها البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها، ولهذا بقى بعض قال بعض منها أفضل في غزوة الحديبة، لكن الصحيح أن أهل الحديبة أفضل من أهل أحد، وذلك لأن الله أحل عليهم رضوانه، أما هؤلاء فعفى، قال لقد عفى عنكم. يعني الاتفاق قائم على أن أهل بدر أفضل على الإطلاق. أعطينا بالاختصار علوم الحديث عندنا أو التدريب 39، نوع 39 تدريب ما عندنا، إذا كان عندنا هنا أو اختصار علوم الحديث هذا أو هذا، وإن لم يكن فقد استوعب الموضوع اكتفي به. الحاصل من هذا أن أهل بدر مقدمون على غيرهم، إنما الخلاف هل يقدم أهل حدى أم أهل بيعة أهل العقبة، أقصد ما ظل الشجرة بيعة الشجرة بيعة الرضوان الحديبية، سمعتم الخلاف في ذلك، وأن تقديم أهل الشجرة أفضل وأقرب أهل الحديبية. التدريب هذا ولا جيد، النوع 39، افتح النوع 39، نوع يختص بالصحابة، هذا النوع في معرفة الصحابة، معرفة الصحابة، وهذا علم كبير جليل عظيم الفائدة، قال فيه يعرف المتصل المرسل، وفيه كتب كثيرة، هذا كلام النووي ما هو من التدريب، هذا من التقريب، نقرأ من التقريب، وفيه كتب كثيرة ومن أحسنها وأكثر فوائد استيعاب بن عبد البر، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكاية من الأخباريين. وقد جمع الشيخ عز الدين الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا، جمع كتابا كتبا كثيرة وضبطا وحقق أشياء حسنة، وقد اختصرته بحمد الله. ثم بعد ذلك جاء الحافظ وأحسن في العمل بعد ذلك، هذا كلام النووي، وذكر فروعا أحدها اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم أيضا الفرع الثاني، ثم تعرف صحبته بالتواضع، يعني بأدنى مجالسة ولو ساعة ولو أقل من ذلك. ثاني، الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرها بإجماع من يعتد به، هذا كله من كلام النووي، وأكثرهم حديثا أبو هريرة ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة، وأكثرهم فتيا ابن عباس. وعن مسروق قال انتهى علم الصحابة إلى 6، عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد وأبي الدرداء بن مسعود، ثم انتهى علم 6 إلى علي وعبد الله ومن الصحابة العبادلة، وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن العاص، وليسوا عبادلة الغرر، وليس ابن مسعود منهم، وكذا سائر من يسمى عبد الله هو نحو 220. قال أبو زرع الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، يعني قبض وعددهم 114,000. واختلف في عدد طبقاتهم وجعلهم الحاكم 12 طبقة، وهذا ترتيب الطبقات في الفصل الثالث، أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر بإجماع أهل السنة ثم عثمان ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، هذا القول قد ألغي، والصواب تقديمهم على ما سبق. ثم قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم تمام العشرة ثم أهل بدر، يعني تمام العشرة الذين قصدهم هنا المشهود لهم بالجنة، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عمرو بن نفيل، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشر المبشرون بالجنة جمعنا بعضهم، هم للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفهم، طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. ثم رتبهم قال بعد، ثم أهل بدر، أهل بدر بعد العشرة مباشرة، العشرة منهم، ثم أحد، ثم أهل أحد، هذا على قول الجمهور، ثم بيعة الرضوان، وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار والسابقون الأولون، وهم يعني الآن يأتي إلى من هم السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول سعيد وطائفة، وقول الشعبي وأهل بيعة الرضوان، وفي قول محمد بن كعب وعطاء أهل بدر، من خلاف السابقين من هم السابقون الأولون، وكلهم سابقون. الرابع قيل أولهم إسلاما أبو بكر، فصل الرابع، وقيل زيد وقيل خديجة، وهو الصواب عند جماعة المحققين، وادعى الثعلبي فيه الإجماع، وأن الخلاف فيه بعدها. والأروع أن يقال من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الأورع ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن والي زيد، ومن العبيد بلال، وآخرهم موتا أبو الطفيل، مات سنة 100، وآخرهم قبله أنس. هذه نماذج تتعلق، لا يعرف، نعم هذا ما يتعلق يعني موضوعنا في الترتيب السابقية والأفضلية، و يعني في موضوع في قوله أهل الشجرة. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي علم ما في قلوبهم أهل التفسير يقولون، كما ذكر ابن كثير مما سمعت من الصدق والوقار والوفاء والسمع والطاعة والإيمان والرضا والصبر، هكذا يعدد كثير منهم، وهذا فيه إثبات صفة علم الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، الله يعلم تقلبكم ومثواكم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا من أدلة المراقبة، أن يتنبه الإنسان لما في قلبه فإن الله يراه ويعلم ما في قلبه. فلا يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلم ما في قلوبهم أي من الخير المذكور وغيره مما يعلمه الله، فأنزل السكينة عليه. هذه الفائدة الأولى، لما علم ما عنده من الخير وأكرمه الله بعدة مكارم: أولا أنزل السكينة عليه طمأنينة، ثانية أثابهم أي آجرهم وأكرمهم، هذا من الإثابة، وأثابهم فتحا قريبا، وهذا الفتح القريب قيل إنه خيبر وما يليها، ابن كثير كما ترى من كلامه أنه عمم وأثابهم فتحا قريبا، قال ما أجر الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، سمي فتح لما يترتب عليه، ولأنه توطين لفتح مكة، ولهكذا وهكذا أيضا متصل بذلك بفتح خيبر، هذا مما أثابهم الله به وأكرمهم وجعل المغانم فيه لهم، وفتح مكة ثم فتح سائر البلدان والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة، وأثابها هذا من إثابة الله لهم. لكن كلمة فتحا قريبة حصرها بعضهم في فتح خيبر، وعمم بعضهم كابن كثير كما ترى فتحا قريبا، والتعميم أولى. ومغانم كثيرة يأخذونها أي في خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، ومنهم من عمم هذه المغانم كما سيأتي أنها كما عممت في الفتح. والصحيح التعميم أن المغانم التي يأخذونها في فتح خيبر مباشرة ثم يليها غيرها من الفتوحات والمغانم، بما في ذلك حنين، بما في ذلك فتوحات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، حتى إن مجاهد يقول إلى يومنا هذا، الفتوحات الكثيرة كلها مما أكرم الله بها الصبيهم مما أكرم الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل ما كان من فتوحات بعد ذلك لهم من ذلك أجر، لأنهم هم الذين ثبت الله بهم الإسلام في مهده وفي أوله، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال بعد ذلك: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. هذه الأولى على الترتيب الماضي، الذين حصروا قول مغانم كثيرة تأخذونها بخيبر قالوا هذه مغانم أخرى بعد خيبر إلى يومنا هذا، مغانم كثيرة، مغانم فتوحات كثيرة فيها مغانم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن أبي بكر، زمن عمر إلى آخره، فخصوا وعموا. ومن جعلها جعل المغانم الأولى والثانية هي واحدة قال أيضا تأكيد للأولى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وكل هذه المغانم أكرم الله بها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحديبية، وصار ذلك نفعا للمسلمين، فهذا كله من مصالح الحديبية والصبر الذي حصل لهم، آثار ذلك الصبر وذلك الذي وعدهم الله إياه وسمه فتحا، فتحا ذلك اليوم الحديبية وفتح مكة وما عدا ذلك من الفتوحات هي كلها امتداد لهذا الفتح. فعجل لكم هذه الصحيح في الإشارة في هذه أن الحديبية عجلها مباشرة بعد الحديبية أكرمه الله بها. وقوله وكف أيدي الناس عنكم، وكف أيدي الناس عنكم هذا اختلفوا فيه، قيل أنهم كان أهل اليهود متربصين بأهل المدينة فكف الله عز وجل اليهود عنهم ولم يعتدوا أهل المدينة، والصحيح أن هذا الكف هو المذكور في الآية التي تليه: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. والسنة تؤيد هذا القول كما سيأتي أنهم قد كانوا أرادوا أن يقتتلوا فدفع الله هذا وهذا بعد أن أظفر الله المؤمنين عليهم. ولتكون آية للمؤمنين، الآية الأولى فيها فوائد لما علم من قلوبهم: السكينة والإثابة والفتح القريب والمغانم الكثيرة، أربع فوائد. الآية التي تليها: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، ومن تلك المغانم عجل لهم، التعجيل يعتبر كرامة لهم فتح خيبر. ومن فوائد ذلك كف أيديهم عن أيدي الكفار عنهم، ما حصل قتال ببطن مكة وهو الحديبية تعتبر من مكة. وأيضا جعلها آية وعبرة للمؤمنين وهداية من الله إلى صراط المستقيم، كل هذه فوائد أكرمهم الله بها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير، أي من المغانم الأخرى التي لم تقدروا عليها، مغانم الروم، مغانم فارس لم تقدروا عليها قد علم أحاط الله بها، أي علم الله أنها ستكون لكم. فهذه كلها بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتوحات وانتصارات عظيمة بعد هذا بعد الحديبية، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله لكم. ثم قال: ولو قاتلكم الذين كفروا، أي يوم الحديبية وأنتم 1400 وهم ألوف، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، أي لو أذن الله لكم في القتال لنصركم، ولكن لله حكمة، حكمته أن يسلم أهل مكة بدون قتال، لذلك كان ذلك من حكمته ونصره. وعلم الله عز وجل أن تكون سلامة أيضا للألف والأربعمائة الذين كانوا في الحديبية، واللي حصل فيهم قتل كثير وأمور كثيرة. سنة الله التي قد خلت من قبل في نصر المؤمنين. طيب، سيأتي إن شاء الله ما عداها من قوله وعدكم الله مغانم كثيرة في الآية الثانية، إنما كانت تأكيدا لما سبق. نكتفي بآية 19 قوله رضي الله المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آية 19، وإلى هنا بارك الله فيكم. أما ما يتعلق ببنود الصلح الذي حصل وكذا فإنه خرجه البخاري، هو طويل تعرفونه، كان ذلك في صحيح البخاري من أراده، صيغة الصلح في البخاري 1731 وبعضه في مسلم. علم ما ثاب صفة كذا السكينة، إلى هنا بارك الله فيكم.